بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث الأخير من البحوث التي طرقها الشيخ قدس الله نفسه في مقدمة كتاب البيع، البحث حول أن لفظ البيع هل هو موضوع للصحيح أم أنه موضوع للأعم من الصحيح ومن الفاسد. فإن الشيخ قدس الله نفسه بعد أن اختار تعريفا معينا محددا للبيع ودفع جميع الإيرادات التي يمكن إيرادها عليه، وناقش في دعوى الاشتراك اللفظي للبيع، شرع في بيان هذا المطلب. ومن المحتمل جدا أن يكون شروعه في هذا المطلب استكمالا للأبحاث السابقة أيضا، باعتبار أن ما اختاره تعريفا للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال قد يدعى تنافيه مع دعوى أن البيع موضوع للصحيح فقط. ولذلك فإنه ليستكمل البحث حول تعريفه وليدفع التنافي بين تعريفه وبين دعوى أن لفظ البيع موضوع للصحيح، طرق هذا البحث في نهاية المطلب كيف كان. فالشيخ قدس الله نفسه الزكية بحث حول هذا المطلب من جهات: الجهة الأولى بيان مدعى القائلين بأن لفظ البيع موضوع للصحيح، وبيان هذا المدعى يتوقف على بيان مقدمة، وهي أن الصحة والفساد تارة يكونان وصفين بنظر الشرع، وتارة يكونان وصفين بنظر العرف، فنقول هذا صحيح عرفي وهذا فاسد عرفا، وهذا صحيح شرعي وهذا فاسد شرعا. والمراد من الصحيح الشرعي في باب المعاملات هو كل ما كان واجدا لجميع الأجزاء والشرائط التي اعتبرها الشارع، بحيث يترتب عليه أثره بتحققها. فكل ما كان واجدا لمجموع ما اعتبر فيه شرطا أو شطرا وترتب عليه أثره الذي لاحظه الشارع فإنه يعبر عنه بالصحيح الشرعي، وفي قباله الفاسد الشرعي وهو ما يكون فاقدا لبعض ما اعتبر في المتعلق شرطا أو شطرا. وأما الصحيح العرفي فهو عبارة عن كل ما يكون مؤثرا بنظر العرف، وبعبارة أخرى عبارة عن كل ما يترتب عليه أثره بنظر العرف. والفاسد بقباله ما لا يرى العرف أن أثره يترتب عليه. والنقطة الجديرة بالذكر هنا هي أن النسبة بين الصحيح الشرعي والصحيح العرفي هي نسبة العموم والخصوص من وجهين، إذ رب عقد يكون صحيحا شرعا وعرفا، كالمعاملة أو العقد الذي توفرت فيه سائر الشروط المعتبرة شرعا، كالبيع مثلا الذي توفرت فيه سائر الشروط المعتبرة شرعا، فهو صحيح شرعا كما أنه صحيح عرفا. وقد يكون العقد صحيحا عرفا إلا أنه لا يكون صحيحا شرعا، كبيع الصبي بناء على اعتبار البلوغ فيه، أو البيع الغرري مثلا، فإنه صحيح عرفا، يرى العرف أن أثره يترتب عليه ولكنه ليس صحيحا شرعا. وقد يكون العقد صحيحا شرعا، معاملة صحيحة شرعا، إلا أنها غير صحيحة عرفا، كعقد النكاح على الصبية على الطفل على الرضيعة، بعبارة أوضح كعقد النكاح على الرضيعة، فإن عقد النكاح على الرضيعة مما يستقبح عرفا، ولكنه شرعا يصح ولا مانع منه. مما يعني أن النسبة بين الصحيح الشرعي والصحيح العرفي هي نسبة العموم والخصوص المطلقة من وجهين، فقد يجتمعان وقد يفترقان من الطرفين. بعد بيان هذه المقدمة يقال بأن عندنا في المقام دعويين ادعاهما الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. الدعوة الأولى هي أن لفظ البيع وما شاكله من ألفاظ المعاملات موضوع للصحيح شرعا، موضوع للصحيح شرعا. والدعوة الثانية هي أن ألفاظ البيع وأمثاله من المعاملات مجاز في الفاسد شرعا، فهما دعويان مرتبطتان. وزاد على هاتين الدعويين الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية دعوى ثالثة، فقال بأن جميع الماهيات الجعلية كانت من قبيل العبادات أو كالصلاة والصيام، أو كانت من قبيل المعاملات كالبيع، فإنها موضوعة للصحيح شرعا، فلا فرق بين العبادات والمعاملات. فدعوى الشهيد الثاني كانت مقصورة على خصوص المعاملات، بينما دعوى الشهيد الأول موسعة فهي تشمل العبادات أيضا، ولم يستثني من ذلك إلا ماذا؟ إلا الحج، فإن الحج قد أطلق حقيقة في النصوص على الفاسد. ويتمسك لذلك برواية على الفاسد، لأن أصل الدعوة أنه يطلق على الخصوص الصحيح، ولكنه يقول في خصوص الحج قد أطلق لفظ الحج حقيقة على الفاسد أيضا، ويتمسك لذلك برواية يستفاد منها أن من أقدم على الجماع قبل الوقوفين فقد لزمه إتمام حجه، في مضمرة زرارة قال: قلت فأي الحجتين لهما، يعني للزوج والزوجة، يعني الحجة التي أفسد فيها أم الحجة اللاحقة من السنة اللاحقة؟ قال: الأولى التي أحدث فيها ما أحدث، والأخرى عليهما عقوبة. فهنا استفادوا من هذا النص، وهنالك نصوص أخرى توافقه مضمونا، استفادوا من هذا النص أن عنوان الحج قد أطلق على الفاسد، باعتبار أن المكلف قد كلف بالمضي في الحج وإتمامه، ومن الظاهر جدا أن المكلف ليس مكلفا بفريضة أخرى سوى الحج، بل هو إما مكلف بالحج أو ليس مكلفا به، ولا توجد فريضة ثانية. فأمر الإمام عليه السلام له بالمضي في تلك الحجة رغم فسادها، ثم اعتبار أن تلك الحجة هي الحجة التي له، والحجة اللاحقة ما هي إلا عقوبة، يدل على أن الحج ماذا؟ يطلق أيضا على الفاسد، فرغم فساد الحج إلا أنه يطلق عليه بأنه حج. فالشارع المقدس استخدم لفظ الحج في الفاسد بخلاف غيره من العبادات، فإنه لم يستخدم لفظ الحج إلا في الصحيح فقط. هذا تمام المدعى، هذا تمام المدعى من قبل الشهيدين قدس الله تعالى نفسيهما. وبما أن البحث في المقام هو بحث حول البيع والمعاملات، لذلك فإن كلام الشيخ قدس الله نفسه تركز حول دعوى الشهيد الثاني والشق الذي يشترك منها مع دعوى الشهيد الأول. وأما مسألة الوضع للصحيح في العبادات فإن الشيخ لم يتعرض لمناقشتها في المقام. الجهة الثانية التي استعرضها الشيخ قدس الله نفسه هي بيان الدليل على هذا المدعى. ولأجل بيان الدليل، بما أنه وارد في كلمات الشهيد الثاني قدس الله نفسه، لذلك نحتاج أن نقرأ كلامه أولا ونستخرج الأدلة من كلامه. قال في المسالك المجلد 11 صفحة 263: عقد البيع وغيره من العقود، أو غيره من العقود، حقيقة في الصحيح، مجاز في الفاسد، لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما، ك كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم باع فلان داره وغيره، ومن ثم حمل الإقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم تسمع إجماعا، وعدم صحة السل وغير ذلك من خواصه ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة، وحيث كان الإطلاق محمولا على الصحيح لا يبر بالفاسد. يعني لو نذر مثلا أو أقسم بأن يبيع أو نذر أن يبيع، وحيث كان الإطلاق محمولا على الصحيح لا يبر بالفاسد ولو حلف على الإثبات، يعني على أنه أراد الفاسد، سواء كان فساده لعدم صلاحيته للمعاوضة كالخمر والخنزير أم لفقد شرط فيه كجهالة مقداره وعينه. والمتحصل من كلام الشهيد الثاني قدس الله نفسه أنه يستند إلى ثلاثة أدلة، أو فقل هو يستند إلى علامات الحقيقة والمجاز مضافا إلى ماذا؟ إلى شاهد أضافه إلى العلامتين، علامتين الحقيقة والمجاز. كيف ما هنالك فهي ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو التبادر، فقد أفاد بأن المتبادر من مثل عبارة باع فلان داره، المتبادر من لفظ البيع هو البيع الصحيح شرعا والذي يترتب عليه ماذا؟ أثره، وليس يتبادر إلى ذلك ما هو أعم من الصحيح ومن الفاسد. والدليل الثاني الذي استند إليه هو صحة السل، والمراد من صحة السل صحة السلب عن الفاسد، فإن البيع الفاسد الذي يترتب عليه أثره لا يترتب عليه أثره يصح أن يسلب عنه ماذا؟ عنوان البيع، كما يصح سلب عناوين المعاملات الأخرى عن الفاسد منها. وصحة السلب أمارة أن اللفظ ليس موضوعا للفاسد، وإلا لو كان موضوعا للفاسد يعني للأعم من الصحيح والفاسد لم يصح سلبه ماذا عنه. والنقطة الجديرة بالالتفات هنا هي أن هذه العلامة قد عبر عنها الشهيد الثاني في كلامه الذي قرأناه بعدم صحة السر، ولكن الشيخ الأعظم عبر عنها بصحة السر، مع أنه كان في مقام تقرير كلام الشهيد الثاني. ولا شك أن تعبير الشيخ قدس أن تعبير الشهيد الثاني قدس الله نفسه موجب للإشكال عليه. لماذا؟ لأن عدم صحة السال، عدم صحة السال، إذا قلنا بأن عدم صحة السال، إذا قلنا بأن العلامة هي عدم صحة السال، فعدم صحة السال كما تتحقق في صورة الوضع للصحيح تتحقق في صورة الوضع للأعم من الصحيح والفاسد. فإنه على القول بأن لفظ البيع موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، حينئذ لا يمكن سلب ماذا؟ سلب عنوان البيع أصلا، لا عن الصحيح ولا عن الفاسد، لأن الفرض أنه موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، فإذا كان موضوعا للأعم لم يصح سلبه. فعدم صحة السلب الذي استند إليه الشهيد لإثبات أن الوضع للصحيح لا يفيده في المقام شيئا، يعني لا يوصله إلى إثبات مطلوبه. وهذا الإشكال كان إشكالا عليه من صاحب القوانين قدس الله نفسه الزكية في القوانين، ولعل الشيخ لكونه قد كان ملتفتا للإشكال عدل في تقرير المطلب من التعبير بعدم صحة السلب إلى التعبير بصحة السلب، فإن صحة السلب عن الفاسد مؤشرة وكاشفة عن أن لفظ البيع لم يوضع له، فيكون موضوعا لخصوص الصحيح، وهذا هو المطلوب إثباته. صار واضحا شيخنا؟ واضح. والدليل الثالث الذي استند إليه قدس الله نفسه هو حمل الإقرار على الصحيح. فإن شخصا لو أقر بأنه باع داره مثلا، فإن إقراره يحمل على البيع ماذا؟ على البيع الصحيح شرعا. ولو أنه ادعى أن مراده مما أقر به هو البيع الفاسد لم يسمع منه ذلك بالإجماع، لم يسمع منه ذلك بالإجماع. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن لفظ البيع موضوع للصحيح، إذ أنه لو كان موضوعا للأعم من الصحيح والفاسد لا صح سماع دعوى إرادة الفاسد منه، إذ أنه استخدم اللفظ الموضوع ماذا؟ للأعام من الصحيح والفاسد. وإذا كان قد استخدم اللفظ الموضوع للأعام، فإنه لو ادعى أن مراده حصة من حصص هذا الأعام وهي الفاسد فلا إشكال في ذلك، إلا أن ذلك لا يسمع منه إجماعا. وهذا يدل على أن لفظ البيع موضوع لخصوص الصحيح فقط، ولا يتسع للفاسد حتى يسمع منه دعوى إرادة الفاسد. صار معلومة؟ ولكن هذا الشاهد الذي استند إليه الشهيد الثاني قد تدعى معارضته بشاهد آخر فلا تتم دلالته على المطلوب، والشاهد الآخر هو ماذا؟ هو صحة تقسيم البيع إلى الصحيح والفاسد. فإنه يقال البيع ينقسم إلى صحيح وفاسد، وإذا كان البيع يصح تقسيمه إلى صحيح وفاسد إذن فالمقسم وهو البيع موضوع لما؟ للأعم من الصحيح والفاسد، إذ أنه لو كان المقسم موضوعا للصحيح لما صح تقسيمه إلى ماذا؟ إلى ما هو منه وما ليس منه، إلى صحيح وإلى فاسد. فهذا الشاهد يعارض شاهد الإقرار، ولكن هذا البليء الشاهد لا يصلح للدلالة على الوضع للأعام، لا يصلح للدلالة على الوضع للأعام، وذلك لأن التقسيم قد يكون بلحاظ المعنى المستعمل فيه، فقد يكون التقسيم بلحاظ المعنى الموضوع له، وقد يكون التقسيم للعنوان بلحاظ المعنى المستعمل فيه. وإذا كان التقسيم بلحاظ المعنى المستعمل فيه فلا شك أن البيع مستعمل ولو مجازا حتى في البيع الفاسد، فيصح تقسيمه بلحاظ المعنى المستعمل فيه إلى البيع الصحيح وإلى البيع الفاسد، ولا يدل التقسيم حينئذ على أن نفس المقسم موضوع لخصوص الصحيح. فلا يعارض هذا الشاهد الشاهد الذي استند إليه الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية. هذه هي تمام الأدلة التي استند إليها الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. ولكن هذه الأدلة بحسب الظاهر بتمامها غير نقية عن الإشكال، بتمامها غير مسلمة. أما الدليل الأول وهو التبادر، فلإمكان المناقشة فيه بالمناقشة السابقة، وهي أن هذا التبادر من قبيل التبادر الانصرافي المستند إلى القرينة أو المحتمل استناده إلى القرينة، وليس من قبيل التبادر الحقي، وعلامة الحقيقة هو خصوص التبادر الحقي ولا يشمل التبادر الانصرافي. وهذه المناقشة هي ما أفادها صاحب الجواهر قدس الله نفسه في جواهره لكلام الشهيد الثاني. ولو قيل دفاعا عن الشهيد الثاني بأننا إنما قلنا بأن هذا التبادر تبادر انصرافي لاحتمال استناده إلى ماذا؟ إلى القرينة، فلنا أن نتشبث بأصالة عدم القرينة إذ أنها من الأصول العقلائية، وننفي ماذا؟ وننفي استناد هذا التبادر إلى القرينة المحتملة، فيتعين أن يكون تبادرا ماذا؟ تبادرا حقيا. لو قيل ذلك يجاب عنه بما هو محرر في الأصول من أن أصالة عدم القرينة إنما هي من الأصول المرادية، والمراد من كونها من الأصول المرادية يعني أنها من الأصول التي يتشبث بها عند الشك في المراد، وليست من الأصول التي يتمسك بها عند الشك في الواقع، فهي بعد العلم بالواضع أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ومجاز في غيره، لو استعمله المستعمل وشككنا أنه أراد به معناه الحقيقي أم أنه أراد به معناه المجازي، فحينئذ نتمسك بأصالة عدم القرينة لإثبات أنه أراد المعنى الحقيقي ولم يرد المعنى المجازي، فهي من الأصول المرادية. وإذا كانت من الأصول المرادية لم يصح الاستناد إليها في المقام لإثبات أن المعنى الحقيقي هو ماذا؟ هو الصحيح، وأن لفظ البيع موضوع لخصوص البيع الصحيح. والذي يؤكد ما أفاده صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه من أن مراد الشهيد الثاني بالتبادر في كلامه هو التبادر الانصرافي بحسب ما يطرح ذلك الشيخ الوحيد دام ظله، هو أن الشهيد قدس الله نفسه، الشهيد الثاني قدس الله نفسه، في غير موضع من كتبه ومنها كتاب المسالك قد استند لإثبات إرادة البيع الصحيح، استند لقرينة ظهور الحال، ولو أن لفظ البيع كان موضوعا لخصوص الصحيح لما احتاج أن يستند إلى ماذا؟ إلى ظهور قرينة الحال، يعني إلى القرينة الموجبة للانصراف، بل كان يكتفي بدعوى تبادره من ماذا؟ من لفظ البيع. في المجلد الثالث من المسالك صفحة 267 علق الشهيد الثاني على قول المحقق الحلي قدس الله نفسه، محقق هكذا يقول: إذا قال بعتك بعبد، فهنا دعوى بيع، إنما التنازع في أنه بيع صحيح أم بيع فاسد. إذا قال بعتك بعبد هذا بيع صحيح، فقال بل بحر وهو بيع فاسد، أو بخل، يعني قال بعتك بخل، فقال بل بخمر، فالقول قول من يدعي صحة العقد مع يمينه، القول قول المدعي للصحة. فهذا كلام المحقق. الشهيد ماذا يعلق عليه؟ قال نبه بقوله فالقول قول مدعي صحة العقد على علة الحكم. ما هي علة الحكم؟ أنه يقدم قول مدعي الصحة، وهو أصالة الصحة في العقود، فإن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة، فيكون قول مدعي الصحة موافقا للأصل. فهنا كما نرى بأن الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية قد استند في ترجيح ماذا؟ في ترجيح قول مدعي الصحة على ظهور حال المسلم في إرادة العقد الصحيح، في إقدامهم على العقد الصحيح، هذا ظهور حالي في قبال الظهور اللفظي. فإن المسلمين عندما يقدمون على إجراء معاملة فإنهم بما هم مسلمون ظاهر حالهم أنهم يقدمون على المعاملة الصحيحة شرعا، فاستند الشهيد إلى الظهور الحالي للمسلمين في إرادة المعاملة الصحيحة، ولو كان لفظ البيع موضوعا لخصوص الصحيح لما احتاج أن يستند إلى هذا المستند، بل كان يستند إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة التبادر، مما يعني أن مراده من التبادر في كلامه هو التبادر الانصرافي لا التبادر الحاقي. ولكن بحسب الظاهر هذا لا يمكن المساعدة عليه في توجيه كلام الشهيد، لأنه قد صرح بأن التبادر الذي استند إليه هو التبادر الذي يكون من خواص الحقيقة والمجاز، فيمتنع حمل كلامه على التبادر الانصرافي. شوفوا كلاما اللي قرأناه قبل قليل، قال: عقد البيع حقيقة في الصحيح، مجاز في الفاسد. مجاز يقول في الفاسد، لا أنه ماذا؟ لا أنه حقيقة فيه، وإنما ينصرف إلى ماذا؟ إلى الصحيح، بل يصرح بأنه مجاز، ثم يصرح بما هو أوضح لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع. فإذن هو يريد من التبادر التبادر الحاقي لا التبادر الانصرافي، واستناده في مسألة ترجيح قول المدعي إلى ظهور الحال لا يتنافى مع ماذا؟ لا يتنافى مع ما يلتزم به، فإن هذا إنما هو إيضاح لمبنى المحقق الحلي. لماذا المبنى المحقق الحلي رجح قول المدعي فأوضح مبناه بأنه ماذا؟ التعويل على أصالة الصحة في العقود، فلا يصح أن يجعل كلامه هذا قرين على أن مراده ماذا من الانصراف من التبادر هو التبادر الانصرافي، بل يمتنع حمل كلامه على التبادر الانصرافي. صار هذا واضح؟ والعجيب أن هذه الملاحظة قد اتفق فيها الشيخ الوحيد دام ظله والسيد المروج قدس الله نفسه، فكلاهما حمل التبادر في المقام على التبادر الانصرافي تعويلا على كلام الشهيد في هذا المورد، يعني في مورد ترجيح قول المدعي، مع أن كلامه لا يتنافى مع مبناه في المقام الذي يمتنع حمله على التبادر الانصرافي. صار معلوما؟ فالمناقشة تكون مناقشة صغروية بغض النظر عن هذا الشاهد، أن مبنى الشهيد الثاني ما هو لا علاقة لنا بذلك، ولكن نفس المناقشة أصل المناقشة بأن التبادر تبادر انصرافي مناقشة تامة وصحيحة كما أفاد صاحب الجواهر. معلوم؟ وأما الدليل الثاني وهو صحة السلب، فهذا أيضا مما يمكن التأمل فيه ببيان أن صحة السلب يراد بها صحة السلب عن الفاسد شرعا، عن خصوص الفاسد شرعا، أو يراد بها صحة السلب عن الفاسد الأعم من الفاسد العرفي والفاسد الشرعي. لماذا نردد بين الاحتمالين؟ لأننا قلنا بأن النسبة بين الصحيح بين الفاسد الشرعي والفاسد العرفي هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فرب فاسد يكون فاسدا شرعا وعرفا، ورب فاسد يكون فاسدا شرعا
لا عرفا، ورب فاسد يكون ماذا؟ فاسدا عرفا لا شرعا. فنحن نسأل من الشهيد قدس الله نفسه أن مرادك من صحة السل بناء على تقرير الشيخ الأنصاري صحة السلب عن الفاسد عرفا شرعا، أو عن الأعم من الفاسد عرفا وماذا وشرعا. فإن كان مرادك صحة السلب عن الأعام من الفاسد شرعا وعرفا فلازم ذلك هو القول بالوضع ماذا للأعام لا بالوضع الصحيح. لما؟ لأنه إذا صح السلب عن الفاسد شرعا فقد يكون صحيحا عرفا، وإذا صح السلب عن الفاسد عرفا فقد يكون صحيحا شرعا. وبالتالي فصحة السلب إن كانت عن الفاسد الأعام فهي لا تدل على الوضع للصحيح، بل هي ماذا؟ تدل على الوضع للأعام، أو بعبارة أدق لا تتنافى مع الوضع للأعام، صار معلوما. وإن كان مرادك من صحة السلب كما هو الظاهر صحة السلب عن الفاسد شرعا بخصوصه، فلازم ذلك أن يقال بأن مفهوم البيع الذي هو مفهوم عرفي ومفهوم لغوي قبل الشريعة، قبل وجود الشريعة، قد وضعه الواضع للصحيح شرعا. إذا قلنا بأنه موضوع للصحيح شرعا فلازم ذلك أن يكون قيد الصحة شرعا قد أخذه اللغوي قبل وجود الشريعة في مفهوم البيع، وهذا كما ترى. فصحة السلب على كلا التقديرين لا يمكن قبولها، واضح. وأما الإقرار الذي هو الحالة الثالثة فنمنع أن يكون الإقرار، حمل الإقرار على الصحة نمنع أن يكون مستندا إلى وضع لفظ البيع للصحيح، إذ أننا نحتمل جدا أن يكون مستندا إلى ظهور حال المقر في إرادة الصحيح. بمعنى آخر أن المقر إذا كان مسلما ويعلم من المسلم من حال المسلم أنه لا يقدم إلا على المعاملة الصحيحة شرعا، لذلك فإنه بمقتضى ظهوره الحالي يحمل إقراره على إرادة ماذا؟ على إرادة الصحيح، وليس يحمل إقراره على إرادة الصحيح من جهة وضع لفظ البيع لماذا؟ للصحيح. فكونه لا يسمع منه دعوى إرادة الفاسد إجماعا ليس لجهة الوضع، وإنما لتنافي ذلك مع ظهور الحال. فتمام الأدلة ليست نقية عن الإشكال والمناقشة، صار معلوما. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، فهاتان دعويان لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر وصحة السلب. قلنا هذه صحة السلب تقرير من الشيخ، وإلا عبارة الشهيد غير ذلك. قال: ومن ثم حمل الإقرار به بالبيع عليه، يعني على الصحيح، حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما، ك كغيره من الألفاظ المشتركة. خب، لو قلت بأن هذا معارض بشاهد آخر وهو الانقسام إلى الصحيح والفاسد، مما يعني أن المقسم موضوع للأعم، فجوابه: وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة. لما؟ لأن التقسيم قد يكون بلحاظ المعنى المستعمل فيه لا بلحاظ المعنى الموضوع له. وقال الشهيد الأول في قواعده: الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلا الحج لوجوب المضي فيه. قلنا وجوب المضي فيه هو الدليل، لأن الإمام لما أوجب المضي عليه فيه فمعنى ذلك أنه ماذا؟ حج، إذ أن المكلف ليس مطالبا بعبادة أخرى غير الحج، فمن أمره بالمضي فيه يعلم أنه ماذا؟ حج عند الشارع وإن كان فاسدا. وظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي، يعني ظاهر كلام الشهيد الأول إرادة الإطلاق، إطلاق لفظ الحج على الفاسد إطلاقا حقيقيا. ويشكل ما ذكره، هذا إشكال يأتي تقريره إن شاء الله وبيان جوابه، وهو يرتبط ببعض ما ذكرناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.